إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن صفة الحلم لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل قرن هذه الصفة بثلاث صفات أخرى، بأربع صفات أخرى. الصفة الأولى وهي صفة المغفرة، وأنه تبارك وتعالى غفور، وهذه تكررت في القرآن بهذا الاقتران 6 مرات. ثم قرنها بصفة العلم، وهذه تكررت في القرآن 3 مرات. ثم قرنها بصفة الغنى وصفة الشكر، وكلاهما اقترن بصفة الحلم في موضع واحد من القرآن. وذكرنا أن الحلم هو رأس الفضائل كلها، لأنه يجمع تحته صفات شتى، منها الصبر والأناة والإحسان. وللحلم 3 أركان لا يتم الحلم إلا بها، ولا يوصف الرجل بأنه حليم إلا إذا أتى بها، وهي مذكورة في قول الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهو كظم وصفح وإحسان، فإذا أتى المرء بهذه 3 فهو حليم. ورأس الناس هم الأنبياء، والحلم كما قلت رأس الفضائل، والداعية إلى الله عز وجل في أمس الحاجة إلى هذه الصفة، لأنه يدعو إلى الله عز وجل في مجتمع مخالف له أعراف تسوده، وكثير من الأعراف التي تسود المجتمعات التي لا يحكمها الإسلام تراها أعراف جاهلية، توافق الناس عليها ورضوا بها مع جنفها ومع جورها، ولكنه كالسيف المصلت على رقاب الجميع. الناس يضجون منه لكن لا يخالفونه بسبب استمرار العادة به. فإذا جاء جائز أراد أن يزيل هذا العرف الذي ظل سنوات طويلة يحكم الناس، لا شك أنه سيواجه اعتراضات جمة، وسيواجه شتما وسبا بل وافتراء عليه. فحتى تمضي دعوته لا بد ان يعرض عن عرضه، ولا ينظر الى ذات نفسه،
ولكن ينظر إلى رسالتك وما تحتاج إليه هذه الرسالة حتى تمضي في الناس. فكل حظ نفسه مغمور تحت قدمه، وكل ما يعلي دعوته فهذا هو الذي يضنيه وهذا هو الذي يهمه. إن الأنبياء ما أرسلهم الله عز وجل إلا بعد أن كملهم وجملهم ونثر الفضائل فيهم، ومع ذلك التهم المعلمة جاهدة. قبل أن تتكلم أنت متهم من قبل المجتمع المخالف. ألم يقل الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مضت دعوته ووجدت لها صدورا وأذعن القرشيون لها رغم أنوفهم بعد أن كانوا رافضين بالكلية، لا يقبلون جدلا ولا كلاما ولا إبراما، لما وجدوا أن الدعوة ماضية بدأوا يهاجمون، بل تمنوا هم بعد أن كانوا أصحاب الطولة والجولة والغلبة وهم الذين يعذبون المؤمنين، قال الله عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنون. في الأول ما كان لهم دين، كما كان الصحفيون يقولون عن الصحوة في بلاد المسلمين: انتم مهتمين بها ليه؟ ده هم كلهم 1%، 1%، كل هذه الجماهير الغفيرة 1%، فلا تعيروهم التفاتة. فلا زال المد يمضي ويمضي ويمضي حتى فرض نفسه فرضا. الأعمى المكابر هو الذي يقول: لا يوجد ناس ملتزمين ولا يوجد ناس راجعين إلى الله، لكن لمضي الدعوة وكثرة أتباعها تمنى القرشيون الذين رفضوا هذا المبدأ من الأصل، تمنوا من قرارة أنفسهم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض ما عنده وهم أيضا يتركون بعض ما عندهم، برغم أن هذا البعض الذي عندهم ما قبلوا فيه أدنى مساومة لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وافق الجاهلية على ما كانوا يفعلون ما رموه عن قوس واحد، لكنه لما خالف أعراضهم كلها ونقضها من قدها عظم ذلك عليهم وكبر فرموه عن قوس واحد. فزلزلت المجتمعات التي تعارفت على هذه الأعراف الجاهلة مسألة في غاية الصعوبة، لأن تنقل جبلا قطعة قطعة من مكان إلى مكان أهون عليك من أن تغير عرفا زائدا في مجتمع لا يحكم الإسلام. ولذلك كما قلت لكم تهم المعلمة جاهزة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال: إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هي دي دعوة نوح عليه السلام بمنتهى الوضوح، كلام قليل لكنه شان. إيه هي بقى طعم التهم المعلبة الجهلة التي تقال لكل الأنبياء ومن بعدهم لكل العلماء؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك إلا اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الله، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. دام التهم كل تهمة لوحدها كذبة. ما نراكم إلا بشرا مثلنا. وأرجو أن تستحضر وأنت تقرأ في القرآن أن كلمة الملأ لا تأتي إلا ويقصد بها أهل السيادة والجاه. هم ممتلئون جاها وغنى ومالا، أصحاب القرار السياسي وأصحاب القرار الاقتصادي، وكل الناس عمال عندهم. فأنا سيبك، أنا بذكرك وبشربك وأصق لك حياتك. أنا الذي وضعت القوانين التي تحكمه وتحكم من يأتي بعدك، وكلمة مني تجري على رقابكم جميعا. ده الملأ، لما تسمع كلمة الملأ تعرف ان هم اصحاب السيادة في المكان. قالوا ما نراك الا بشرا مثلنا، احنا ناس طبقاتنا عالية، ولا نتصور ان يعلون الا ملأ. لابد الذي يعلونا نكون لهم مواصفات خاصة، احنا مخلوقين من طينة معينة، طينة خاصة جدا. فانت معنى انك انت تبقى جاي من اثناء الناس ومن قرارة المجتمع وتيجي عشان تدعوني وتعمل فيها واعظ، الكلام ده مرفوض. انا راجل مخلوق من طينة خاصة فوق، مفيش حد فوقي ابدا. فالذي يدعوني لابد ان يكون افضل مني، ولا يكون الا ملك. هذه التهمة، وهذا الكلام سمعناه في مطلع في الدعوة لما بدأ يلتزم الشباب الفقير، فكنت أسمع بأذن القائل يقول، يعني فيهم واحد محترم، تلاقي كان مثلا دكتور أو مهندس أو رجل مدير عام، كلهم كان شباب غربانين جايين من هذه الألياف وطالع الزريبة وبيعدى بالفاس وماشي ورا الجاموسة. هذا الكلام كنا نسمعه، ويستدلون على ان هذه الطائفة لا قيمة لها، ان ما فيهاش واحد وجيه. طيب، مضى قدر الله ودخل الوجهاء في الالتزام، فما لسه كان تراه سواء كان مرموقا الا وشيء في واحد واثنين وثلاثة واربعة متسلمين. ايه رأيك؟ ما هو عسى عملوا غسل مخ، ما هو كان ناس معتدلين، ما تعرفش ليه انتهت. كل مرحلة لها لبوس يتهمك لحد ما تطلع من التهمة الثانية دي. ومسألة البشرية دي وإنكار أن يكون النبي بشرا دي مسألة قديمة. لما جاء موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون وملأ، قالوا أنؤمن لبشرين وقومهما لنا عابدين؟ إذا كان أهله واللي مخلفينه بيعبدون، يبقى يطلع منه واحد علشان يجي يدعوني أنا ويدعي الرسول عليا وأنا إله وأهله، ويصل التهمة. كما قلت كل نبي وجد هذه التهمة، حتى وصلت التهمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ سبحان الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهم يعترضون، رجل عظيم له وجاهة له منصب، رجل تعقد عليه الخناصب كأبي جهل مثلا كأبي لهب، رجل مشهور، لو أن هذا القرآن نزل عليه لآمنا به، ولو نزل القرآن على أبي جهل لقالوا لماذا أبو جهل، ولماذا لم يكن فلان، ولماذا لم يكن علان. أساس البشرية دي تهمة معلمة جاهزة. أنت ابن مين؟ وما هي مؤهلاتك حتى تكلمني حتى تدعوني؟ قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا. وأيضا قال هؤلاء الملأ لنوح عليه السلام ما نراك إلا في ضلال وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي ضلال ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي. التهمة الثانية للأتباع، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلهم، أصحاب الصناعات الخبيثة، الخلعات التي ليس لها ليست مربوطة بالمجتمعات. فهؤلاء هم الذين اتبعوه، لم يتبعك واحد من أهل الفضل. بادي الرأي، بادي الرأي أي لا رأي له. وأصل الكلمة أن المرء إذا عرض له شيء في حياته بيبقى فيه تفكير مبدئي وتفكير يأتي بتأمل. أي مشكلة تعرضك لازم فكرة معينة تطرأ على ذهنك أول ما تقرأ هذه المشكلة ذهنك. وعادة بدايات الرأي لا تكون صوابا، إنها تكون صوابا إذا عرضتها على قلبك وعلى عقلك. فواحد شتم، أول شيء يقرع خاطرك إنك تشتمه تضربه تموته، وبعدين هذا الغيظ ترده بجرعة حلم، وبعدين تقول طيب أنا هضربه وهدخل في سين وجيم وهروح القسم وهدخل السجن وباين جنس قصة هروحه في إيدي، يبقى كده عملت جناية عملت كذا. فبعد تفكير وتمحيص بتعرض عن الرأي المبدئي الذي طرأ لك. فأرادوا أن يقولوا لنوح عليه السلام، هؤلاء أرادوا ليس له وجاهة ولا مناصب مربوط. ثانيا تفكيرهم ضعيف، بادي الرأي أول ما تطرح له فكرة قبل أن يمحصها بقلبه وعقله يمضي فيه. والدليل على ذلك أنهم اتبعوه، لو كانوا ناس عندهم مخ زينا بيفكروا كانوا وقفوا واعترضوا وآتوا بالحجج التي أتينا بها. فلا يضرنك إن هذا العدد كله معك، فهؤلاء لا قيمة لهم. وفي الصحيحين من حديث أبي سفيان لما لقي هرقل عظيم الروم وسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ضعفاء الناس اتبعوه أم أشرفوهم؟ قال بل ضعفاؤه، بل ضعفاؤه. فقال له وهم أتباع الأنبياء. أهل الملأ دائما أعداء الأنبياء، الملأ مقترب دول معروف، قل أن يتبع نبيه ترب وذو منصب. لما هو كاره ليش دعوة ليها تيجي تاخد منه السلطان والجاه، فهو كاره للمسألة دي. ثم قالوا له وما نرى لكم علينا من فضل. كما قلت احنا اصحاب القرار السياسي اصحاب القرار الخاص، وانتوا كلكم شغالين في متاجرنا ومصانعنا واسواقنا، فاي فضل لكم؟ وهؤلاء جهلة، هؤلاء جهلة، لان السيد بقادمه. هو السيد الفطرة ذاته، لو غاب عنه القادم لمات من الجوع، لو غاب عنه الخادم لتحول قصره إلى مزبلة، لو غاب عنه الخادم لتوقفت حياته. فإنما السيد بخادمه على الحقيقة، وكان يقال سيد القوم خادمه. ليه؟ لأن المبادرة بيده، وكلما تعود المرء على الخدمة صار سيدا. فهؤلاء لا يفقهون، ولكن مسحوا فضل هؤلاء بجرة قلم. زي واحد مثلا ما يستخدم قرار الحرب وبعدين ينتصر انتصارا مؤزرا، يمسك الميكروفون، انا الذي انتصرت وانا الذي قاتلت وانا الذي فعلت كذا وكذا. انما انت به، لو خذلوك في ساحة المعارك لانهزمت ولا يسلب لهم شيئا على العالم. والكلام ده انما يقوله دائما اصحاب الوجاهات، انا الذي فعلت وانا الذي فعلت. بس الصفه الوحيده التي يمكن ان يتبجح بها اتباع الانبياء نفوها عنهم ايضا، بل نظنكم كاذبين. صفه الصدق التي لا يختلفون في الدعوة غيرها، لا يختلفون في الدعوة غيرها. نفوها عنه. هذه التهم كلها تحتاج إلى من يتجرعها بحلم، وإلا لو دخل في ملاحات معهم لانتهت دعوته. وكذلك ذكر الله عز وجل هودا، وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي. السفه هو الطيش وخفة العقل، تهمة جهدة معلمة، انت سفيه خلاص رد عن نفسك. فانظر الى حلم الانبياء، كل اللي عمله انه رد التهمة فقط. وما اتهم هؤلاء وقال بل انتم سفهاء، انما رد التهمة عن نفسك. ليه؟ لان التهمة بتقمع القلب وتصدعه وتعمل وحشة كده. عشان كده وانت في الدعوة كل حليف واحد اتهمك لا ترد عليه التهمة، ولكن انف التهمة عن نفسك. وهناك برضو لون معين من الاتهام، لكن هذا اللون يسبح للألباب. شعيب عليه السلام لما دعا مدين وأطال النفس معه في الجدال والحجاج وإقامة حدود اللسان، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. إنك لأنت الحليم الرشيد في لها معنيين، فقد تحمل على معنى الذنب وقد تحمل على معنى المكر. يقولون له لمجرد أنك تصلي وتأمرنا بالصلاة يكون هذا كافيا أن نترك ما كان يعبد آباؤنا من قبل ودرجنا عليه وهم الذين ورثونا هذه العباد؟ ثم لا يكفيك هذا حتى تريد أن تحجر علينا في أموالنا؟ أنا رجل عايز أتمتع بالناس، طقت في دماغي كده فكرة إن أنا أقتل واحد وهأجر واحد يقتل، أنا حر في الفلوس. رجل يريد أن ينزل هو حر في الفلوس، رجل يريد أن يأخذ الخط هو حر في الفلوس. فإنت لمجرد ده عشان وقفت تصلي وعشان جيت تدعونا إلى الخير عايز تعمل جنايتين، الجناية الأولى إنك أنت تلغي الآلهة، الجناية الثانية إن أموالنا تريد أن تحجر علينا فيها، تقول أنفق مالك في هذه الجهة ولا تنفق في هذه الجهة، ده مالي وأنا حر فيه. إيه اللي حصل لك؟ إنك أنت الحليم الرشيد، كنت حليما ورشيدا، إيه اللي حصل لك؟ كنت حليما ورشيدا، يبقى ده تهلم الجنون والذب والطيش. المعنى الثاني يكاد يلتقي مع هذا المعنى، وهو معنى الذب العاكس. انك انت الحليم الرشيد يعني لست حليما ولا رشيدا، كما قال الله عز وجل في بعض الكافرين، وأهل التفسير يقولون هو أبو جهل، ذق إنك أنت العزيز الكريم. يعني هو عزيز وكريم؟ ليس عزيزا ولا كريم، إنما هذا على سبيل التقريع، يعني أنا أدعي يوما أنك عزيز وكريم ولا يستطيع أحد أن يجلس لك على طرف، طيب ذق ولننظر عزتك وكرمك أتدفع عنك العذاب أم لا؟ بأنك أنت الحليم الرشيد ليس المقصود به إثبات حلم ولا إثبات رشد، إنما المقصود العكس. ومسألة التهمة المبطنة أو التهكم المبطن دي مسألة شديدة جدا على أولي الألباب وأولي المروءات لا يحتملونها. إنما السفيه الطائش بتدل التهمة صريحة والشتمة واضحة زي الشمس ولا يرجع لها. إنما أهل المروءات كما قلت لو شعر أن الكلام فيه إهانة يكذب، كما قال القائل العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. ففي الدعوة إلى الله عز وجل لا بد من حل، ولا تنظر إلى تهمة المتهم لك ما دمت أنت تعهد من قرارة نفسك أنك محب. لست أفضل من الأنبياء الذين اتهموا بذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم اتهمته قريش بأنه ساحر، بأنه كاهن، بأنه مجنون، ومع ذلك لم تفت هذه التهم مرة من عضده في عضده، ومضى قويا في دعوته حتى لقي ربه تبارك وتعالى. صفة الحلم كانت صفة كاشفة لإبراهيم عليه السلام، والحلم من الصفات الجبلية، الصفات إما أن تكون جبلية وإما أن تكون مكتسبة. من الصفات الجبلية الحلم، ومن الصفات المكتسبة العلم. والله خلقكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال تعالى إنه كان ظلوما جهولا، أصل الإنسان جاهل يولد لا يعرف شيئا، ثم يتدرس في مراتب العلوم فلا يموت إلا وقد ملأ الدنيا بالعلم. الجهد والدرب والممارسة تعلم. أما الحلم فإنه صفة قد ورث، صفة الجبلية قد ورث بخصوص صفة المكتسب. صفة المكتسب هذه بتمت على جهد المكتسب، رجل صار عالما. إنما الصفة الجبلية بتنتقل مع الجينات. سيد حليب ترى هذا الحلم من جيل إلى جيل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس فسألونه عن الإيمان والإسلام وعن ما عن أحكام الله عز وجل، أتى هؤلاء الوفد مع سيده. من أول ما وصلوا للنسلم كل واحد ترك الركوبة اللي هو ونضع ريحة غير غير رجل واحد عقل الركائب جميعا، قيد كل الركائب في ربطها بقيد، وبعدين ضبط راحلته بقيد، ثم أتى رحله فغير ثيابه، ثم جاء بهدوء ويعني بسكينة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مكانه. النبي عليه الصلاة والسلام يرى هذا المنظر ويسجله. فلما جلس هذا الرجل قال لهم من هذا؟ من هذا فيكم؟ قالوا هذا سيدنا، سيدكم وهو اللي يعطي لكم الركائب وانتم تتركونها، هذا سيدكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أشد، وإنما سمي أشجا لأنه وقع في ملاحاة قديمة فشج رجل ربه فظلت هذه الشجة في رأسه فكان يقال له الأشج. قال أشد فيه الأخرين يحبه الله، الحلم والأناء. لو كان رجلا عجوزا لرب هو يعقل الركائب وكل واحد يعقل الركوبة بتاعه، لكنه فعل ولم يعاتب، فعل ولم يعاتب أحدا، لأن العتاب يفقد الإحساس. خليك أنت عقلت الركائب كلها وأقبلت عليه وقعدت بقى صدرت يا كلام ده، كل واحد يعقل الركيب بتاعه خلاص ما عملش حاجة، ضيعت ما فعلت، ضيعت ما فعل. هذا الرجل خدمهم ولم يعاتب. النبي عليه الصلاه والسلام سأل عن هذا الرجل من هو، ثم اعطاه هذا الوثاء إن فيك لخصلتين من الله الحلم والعناء. في مسند الإمام أحمد من وجه آخر أن الأشج سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجبلني الله عليهما؟ يعني أنا مخلوق بهذا؟ فقال له نعم. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فصفة الحلم دي صفة جبلية كانت في إبراهيم عليه السلام ثم ورثها. وقد وصف الله عز وجل إبراهيم في موضعين بالحلم. قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. والموضع الثاني لما جاءت الملائكة لخسف قرى قوم لوط ولتبشير إبراهيم عليه السلام بإسحاق وإسحاق يعقوب. قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ما الذي يلفت نظرك في ترتيب هذه الصفات؟ في الموضع الأول وما كان استغفار إبراهيم لأبيه قال الله عز وجل إن إبراهيم لأواه حليم. وفي الموضع الثاني قال إن إبراهيم لحليم أواه. مسألة تقديم وتأخير الصفات دي مسألة لها ارتباط عميق بالمعنى. تقديم الأواه على الحليم في الموضع الأول له معنى الدليل. الآية الأولانية التي تسبقها مباشرة ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الآية نزلت بسبب واقعة رواه الشيخان عن أبي هريرة عن المسيب ابن حزم والد سعيد ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه وهو يحتضن وعنده أبو جهل وطائفة من صناديد قريش فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاس لك بها عند الله. فقال أبو جهل يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والآخر يكلمه فلا زال يكلم ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا إله إلا الله حتى كان آخر كلامه على ملة عبد المطلب ومات كافرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. سيد الأوفياء برغم كفره لكن له جميل وهذا الجميل هو الذي حمله على هذا الكلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين. وإذا رأيت في القرآن ما كان فاعلم أنها على إحدى معنيين. كلمة ما كان لي لها معنيين في القرآن. المعنى الأول بمعنى النفي والمعنى الثاني بمعنى النهي. إذا ما كان إما تدور بين نفي وإما بين نفي. بين نفي كقوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وكقوله تبارك وتعالى ما كان لكم أن تنبتوا شجرة الدالة يعني لا تستطيعون ذلك، ينفي عنهم القدرة أن يفعلوا ذلك. والنهي كهذه الآية وكقوله تبارك وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، فهذا نهي مش نفي، ليه؟ لأن في موجود من يؤذي رسول الله، ولو كان نفيا ما استطاع أحد قط أن يؤذيه، لو كان نفي القدرة على أن يؤذي رسول الله ما استطاع، لكنه نهي وتحذير وموجود من يؤذي رسول الله. إذا ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى، أشار إلى أبي طالب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. روى النسائي أن رجلا استغفر لأبويه المشركين فنهاه عن أبي طالب فقال إن إبراهيم استغفر لأبيه لأستغفرن لك واغفر لأبي إنه كان من الضالين. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلماه في ذلك نزلت هذه الآية، يعني يا أيها المؤمنون لا تتأسوا بإبراهيم في هذا، فإن إبراهيم إنما فعل ذلك بسبب عدة من أبيه له، أنه كان قال أنني سأؤمن ووعده بذلك فحمله ذلك الوعد على الاستغفار له، لكن لما تبين لإبراهيم أنه مات على الكفر وأنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه، الأواه كثير التأوه، كثير التوجع، كثير الترحم، والقلب الأواه القلب الرقيق للغاية الذي إذا رأى شيئا بضد الرحمة ينصدع، قلب رقيق الحاشية إلى الغاية القصوى. فتخيل مثل إبراهيم لما يرى أباه يساق إلى النار، وكما في الصحيحين أن آزر يأتي يوم القيامة وعلى وجهه غبرة وقترة، فيقول له إبراهيم ألم أنهك عن ذلك؟ يقول يا إبراهيم اليوم لا أعصيك. فيتوجه إبراهيم عليه السلام ويقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من خزي أبي الأبعث، أي خزي أعظم من أن ترى أباك وأصلك لا سيما إذا كنت تحبه أن تراه يقذف في النار، أي خزي أعظم من هذا؟ قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يتحول أبو إبراهيم إلى طفل لا يبقى آدمية، إلى زيف متلطخ بقدره وبنتنه، فيقول الله عز وجل له يا إبراهيم انظر، فلا يرى أباه ولكن يرى حيوان الضبع، فيقذف بحيوان الضبع في النار تخفيفا على إبراهيم ورعاية لإبراهيم ألا يرى أباه بشحمه ولحمه يلقى في النار إنما يلقى ضبع. فذاك الوعد قال إن آمنت عوت ربي، ولم يقصد في دعوة ربه تبارك وتعالى أن يغفر لأبيه. فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه، إذا سبقت صفة التأوه صفة الحلم لتفجعه على أبيه، ولأنه أقرب الناس إليه. طيب صفة الحلم دي تشير إلى ماذا؟ تشير إلى تلقي وجه العالم حتى لو كان الأمر على خلاف الهوى. هو مش هواء أن يدخل أبوه، مش هواء أن يدخل أبوه الجنة. لما رأى أباه يدخل النار توجع بحكم عاطفة البنو التي بينه التي تربطه بأبيه، وتلقى أمر الله عز وجل بالتسليم وترك الاعتراض. وهذا هو عين الحلم، أن تتلقى الأمر منقادا له حتى وإن كان على خلاف هواك. لكن الغشوم السفيه الخفيف الأحمق كلما جاءه الأمر على خلاف ما يهوى تضجر، زي الجماعة لكل ما واحد منهم يقع في مصيبة يتهم ربه. أقرب متهم في المصائب عند هذه الطائفة هو رب العالمين. ليه يا رب؟ اشمعنى له؟ ملكش غيري؟ ليه تعنفت في الدنيا دي؟ لا، ملك كريم مبرع من كل عيب كأنه قد خلق كما يشاء. وهو مال الأرض بالطغيان والظلم والعدوان البين، ثم يكذب على الله ويكذب على نفسه ويكذب على خلق الله. فنقول أنا ماذا فعلت يا رب؟ إنما أهل الإيمان الذين رزقهم الله في الحلم إذا نزلت عليهم المصيبة استكانوا. إن الله عز وجل عاب على قومه فقال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لما نزل عن المصيبة كان يطاطي كده وينكسر ولا غلطان، لو قال الكلمتين دول كنا حنرفع عنه العذاب. لكنه رفع عن الله عقيرته وكذب على الله وعلى نفسه وعلى عباد الله إذ ادعى أنه لا جرم له. إذن الأواه سبقت هنا الحليم لموضع إبراهيم، لموضع والد إبراهيم من ابنه إبراهيم. والحلم هو الانقياد وترك الاعتراض برغم مرارة الحكم على نفس إبراهيم عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الموضع الثاني الذي ذكر فيه إبراهيم عليه السلام بالحلم، لما جاءت الملائكة لعقوبة قوم لوط، وأيضا جاءت الملائكة إبراهيم بالبشرى بعد أن يأست امرأته من الإنجاب، حتى أنها صكت وجهها، أي لطم صك الوجه اللي هو اللطم، وقالت: عجوز عقيم واسع أثام. ولا زال هذا الخلق موجودا عند بني آدم من النساء، يعني المرأة أول ما تتزوج تتمنى أن تكون حاملة، وإذا صارت حاملا تتبجح بذلك وتدخل حملها في كل حاجة. انت تعبانة ليه؟ أصلا أنا حامل. انت بتنزلش من البيت ليه؟ أصلا أنا حامل. انت بتشتغلش ليه؟ أصلا أنا حامل. ويصبح الحمل ده ايه؟ مصدر تبجح للمرأة. المرأة خلفت ولد واثنين وثلاثة واربعة، الولد بقى سنه 40-50 سنة، تحمل المرأة تخفي حملها وتبقى مكسوفة من نفسها ومكسوفة من عيالها. وحتى أن بعض النساء كبيرات السن مثلا اللي كبروا نسبيا يعني وصلوا فوق 40، إذا أراد زوجها الولد كله ولد ولد إيه بعد السن ده كله، وترى أن دي سوء أو عيب والمفروض تدريه. طب امرأة بلغت من الكبر العتيه، امرأة فوق 80 وتحمل، يا ويلتى أألد وأنا عجوز؟ ده على أحد المعنيات إن بعد السن الكبير ده تحمل المرأة، وهذا بعد شيطان. المعنى الثاني:
قالت أأصلح للحمل بعدما كبرت؟ وكأنها يأست للعادة المنتشرة عند بني آدم إن المرأة إذا ارتفع سنها انقطع حيضها، وإذا انقطع حيضها انقطع نسلها. فربنا تبارك وتعالى قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع، لما دخلوا عليه وأتاهم بعيد الحمير ورأى إليهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيف، لأن أهل الكرم يحزنون جدا إذا لم يأكل الضيف أكله. تعرف إيه معنى الضيف ما يكونش عندك؟ إنه خايف منه. ولذلك جرت عادة الكرماء أنهم إذا وضعوا الموائد للضيوف إن هم أول من يتناول الأكل منه، عشان فكرتش محطوطك تم ولا عامل لك في الأكل حاجة ولا بيع، لا أنا آكل قبل، فمن يأكل عشان يطمنه. معنى ان رجل كريم وكما هو مشهور ان ابراهيم عليه السلام هو اول من ضيق الضيفات، اول واحد استضاف ضيف على وش الارض ابراهيم عليه السلام، فهو ابو الكرماء. لما يقدم العز الحنين لاضيافه ولا تصل ايديهم الى الطعام اوجس منهم خيف ونكره، فاعلموه انهم ملائكه لا يحصلون، وأنهم جاءوا لقصف قرى قوم لوط. فروى حميد بن هلال عن جندب عن حذيفة رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام جادله قال أرأيتم لو كان فيها 50 مؤمنا أتقلبونها تخسفونها؟ قالوا لا. قال 40؟ قالوا لا. فلا زال ينزل حتى وصل إلى 10. لو كان فيها 10 أتهلكونهم؟ قالوا لا. قال لا خير في أمة ليس فيها 10 من المؤمنين. بعد ما عرف أنهم ملائكة ولا يفعلون شيء إلا عن أمر الله، فمعنى ما أشبع 10 في هذه الأمة الطويلة العريضة يبقى لا خير فيه. وفي رواية أخرى يذكرها أهل التفسير أن إبراهيم عليه السلام ظل يتدرج معهم ينزل في العدد إلى أن وصل إلى الواحد. قال أرأيتم لو كان فيها رجل واحد أكنتم تهلكونها؟ قالوا لا. قال إن فيها لوطا. قالوا نحن أعلم بمن فيه لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فربنا عز وجل بعد هذه المجادله يقول فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواب. شغله الحلم عن ان يتاول، عمل يساومه وعمل يلتمس له، طب نديلهم فرصة، طب نمت حبل الحلم، طيب اعتذر لهم، طيب الحكاية كذا وكذا وكذا وكذا، نستعمل الحلم معهم، طب نحلم عليك، طب نديهم فرصة. شغله نجاة هؤلاء، مش يتفجع، لا، لأن في فرصة إن احنا نجادل، في فرصة إن احنا نتكلم، في فرصة إن احنا نساوم. خلاص. فلما قال الله عز وجل له يا إبراهيم أعرض عن هذا، توجع له وتأوه وحزن على مصيره. إذن في الموضع الأول شغله التوجع ابتداء لموقع أبيه منه، وفي الموضع الثاني شغله التماس المعاذير لنجاته. فلما علم أن الله عز وجل قضى قضاءه بالحق وأنهم هالكون لا محالة توجع لهم. وإذن تقديم كلمة على كلمة في القرآن يخدمها السياق، ولو تأملت في السياق لوجدت أن هذا القرآن محكم غاية الإحكام، ليس فيه شيء وضع هكذا، إنه تنزيل من رب العالمين. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا خذلنا وجدنا، خطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.